الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في آخر حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمة ألقاها إلى مريم روح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. توقفنا عند قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، ففيه فضل لمن حقق هذه الأمور المذكورة في الحديث من شهادة أن لا إله إلا الله، ومن شهادة أن محمدا عبده ورسوله، وهكذا أن يعتقد أن عيسى عبد الله ورسوله، ويعتقد أن الجنة حق والنار حق. فإن حقق هذه الأمور المذكورة في الحديث فله هذا الجزاء، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. والمؤلف أورد هذا الحديث في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وهذا فضل للتوحيد ولغيره، أن ذلك من أسباب دخول الجنة، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وقول عليه الصلاة والسلام أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، إما أن يحمل على معنى الدرجات، أي أدخله الله الجنة فيبلغ فيها من الدرجات على حسب ما كان عليه من العمل، وذلك أن الجنة درجات كثيرة، فمن حقق هذه العقيدة موعود بدخول الجنة، لكن بعد ذلك منزلته في الجنة على حسب ما عمل، فيتفاوت الناس في دخول الجنة وليسوا على حد سواء، فهناك من هو في المنازل العالية، وهنالك من هو دون ذلك، وهم مراتب ومنازل في الجنة على حسب أعمالهم. فمن حقق هذه العقيدة فهو من أهل الجنة، ومنزلته بعد ذلك الجنة على حسب عمله، فيحمل الحديث على هذا المعنى أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وهذا فيه بيان أنه لابد من العمل، وأن العبد لا يتكل على مثل هذه الأمور التي هي من أمور العقيدة ويترك العمل الصالح. وإما أن يحمل الحديث أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي من خير أو من شر، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أي من خير أو من شر، بمعنى أن من حقق هذه العقيدة فمآله إلى الجنة، سواء عمل صالحا أو عمل عملا سيئا، يعني وإن وقع في كبائر الذنوب، وإن شرب الخمر، وإن سرق، وإن زنى، وإن فعل ما فعل من كبائر الذنوب، فما دام أنه حقق هذه العقيدة فمآله إلى الجنة. لكن بعد ذلك هنالك من يدخل الجنة دخولا أوليا، وهنالك من يحاسب على ذنوبه قبل أن يدخل الجنة، فيكون من حقق هذه العقيدة فمآله إلى الجنة، لكن لا يعني أنه يدخل الجنة دخولا أوليا. مآل إلى الجنة، قد يدخل الجنة من غير حساب ولا عذاب، وقد يدخل الجنة بعد الحساب وبعد العذاب. فيكون هذا الحديث من الأدلة الدالة على أن الموحدين مآلهم إلى الجنة، كسائر الأدلة المتكاثرة التي جاءت في الباب. لكن هناك بعد ذلك من الموحدين من يدخل الجنة دخولا أوليا من غير عذاب، وهنالك من يدخل الجنة بعد العذاب، يعذب في نار جهنم على قدر ذنوبه ويكون مآله إلى الجنة. إذا قوله عليه الصلاة والسلام أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، إما أن يراد بذلك بيان أن منزلة العبد في الجنة باعتبار العمل، فترتفع درجته في الجنة أو تنهبط على حسب ما عمل من الأعمال الصالحة، أو يحمل قوله على ما كان من العمل أي من خير أو من شر، وإن وقع فيما وقع من الكبائر التي هي دون الكفر الأكبر ودون الشرك الأكبر فإن مآله إلى الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن زنى وإن سرق، لما قال له أبو ذر: وإن زنى وإن سرق، قال: وإن زنى وإن سرق، وإن رغم أنف أبا ذر أم أبي ذر. فهذا الحديث على هذا التأويل على هذا، نعم، يحمل على هذا المعنى. تفضل. ها، أدخله الله من أي أبواب الجنة شاء. نعم، أشياء الاحتمال الأول الذي هو الدرجات، أدخله الله الجنة، نعم، من أي الأبواب شاء. ما كان الاحتمال الوارد أدخله الله الجنة من أي أبواب شاء؟ نعم، وإن قلنا حتى أن المعنى على ما كان من العمل، أي العمل السيء، العمل الصالح والعمل السيء، فإن مآله بعد ذلك لدخول الجنة. لكن قد يقال، نعم، قد يقال أن قوله من أي أبواب الجنة شاء يدل على أنه يشعر بالنجاة. ما يبعد هذا القول، ما يبعد هذا القول أن يقال أن قوله أدخل الله الجنة من أي الأبواب شاء يدل على أنه من الناجين من عذاب الله عز وجل، ومن الداخلين الجنة دخولا أوليا. الاحتمال وارد أن يقال مثل هذا، فيترجح المعنى الأول على ما كان من عمل، أي باعتبار الدرجات. يمكن الاحتمال وارد. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. وبعد ذلك دخل المؤلف رحمه الله في حديث آخر في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، فقال: ولهما في حديث عتبان، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ولهما، أي للبخاري ومسلم، في حديث عتبان وهو ابن مالك رضي الله عنه، والمؤلف أخذ من الحديث محل الشاهد فيما يتعلق بفضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهذا فضل عظيم من فضائل التوحيد، أن من قال كلمة التوحيد يبتغي بذلك وجه الله عز وجل فإن الله حرم عليه النار. وتحريم النار، منهم من حمل ذلك على تحريم الخلود، فإن الله حرم على النار، أي حرم، نعم، خلود العبد في نار جهنم إذا قال لا إله إلا الله وإن كان قد يعذب على بعض ذنوبه. وهناك من أهل العلم من حمل التحريم على ظاهره وأن النار لا يدخلها أبدا من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أي حرمت عليه النار فلا تمسه النار، لا يدخل فيها لا دخول خلود ولا دخول غير خلود. وهذا ظاهر الحديث أن النار محرمة عليه فلا يدخل النار ولا تمسه النار أبدا، لكن على الشرط الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ذكر العلامة القيم رحمة الله عليه عند كلامي على هذا الحديث أن القول إذا ذكر في أدلة الكتاب والسنة فهو محمول على القول التام، من قال لا إله إلا الله أي قالها قولا تاما بلسانه وبقلبه، فإذا قالها قولا تاما فإن الله عز وجل يمحي عنه الذنوب كحديث البطاقة، فكلمة التوحيد أفنت تلك السيئات الكثيرة وتلك السجلات الكثيرة، فقالها قولا تاما بلسانه وبقلبه. وليس كل من يقول لا إله إلا الله ينال تلك المغفرة، وكم من أناس يقول لا إله إلا الله ولهم ذنوب يدخلون بها النار كما دلت على ذلك الأدلة المتواترة التي تدل على أن هنالك من الموحدين من يدخل النار ثم يخرج منها، وأولئك قد قالوا لا إله إلا الله ولم يكفر الله سبحانه وتعالى عنهم تلك الذنوب بل عذبوا بذنوبهم. فدل ذلك على أنه ليس كل من قال لا إله إلا الله على أي حال قالها يمحو الله عز وجل عنه الذنوب، وإنما المراد بذلك القول التام الذي لا نقص فيه، فإذا قال قولا تاما بلسانه وبقلبه مستحضرا عظم هذه الكلمة ومستشعرا ما فيها من المعاني العظيمة فقالها معظما لها وعارفا بمعناها ومدلولها وعالما بشروطها وأركانها، فإذا قالها بلسانه وبقلبه قولا تاما فإن هذه الكلمة تزيل جميع الذنوب والمعاصي، كما دل على ذلك حديث البطاقة. لكن لا يؤخذ من هذا الحديث أن كل من تكلم به على أي وجه كان ينال هذا الفضل، لأن هذا خلاف الأدلة المتكاثرة التي تدل على أن هنالك من الموحدين من يدخل النار ثم يخرج منها. وفي الحديث يبتغي بذلك وجه الله، وفي معنى الإخلاص عند قولها، وأخذ بعض العلماء من ذلك العمل، فإن من ابتغى شيئا سعى في نيل بغيته، فمن ابتغى الدار الآخرة يحتاج أن يعمل لها، ومن ابتغى أمر من أمور الدنيا فإنه يسعى في الأسباب التي يتمكن فيها من بغيته، يبتغي بذلك وجه الله. فقالوا لا يكون مبتغيا بذلك وجه الله عز وجل إلا إذا كان عاملا عملا يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. وعلى كل إن استقام مثل هذا القول وإلا القول الأول أظهر، وما قاله العلامة ابن القيم رحمة الله عليه أن المراد بذلك القول التام كما في حديث البطاقة، وليس كل من قالها على أي وجه كان ينال مثل هذا الفضل. إلى هنا والحمد لله.